الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في المجلس 35 من مجالس التعليق على تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ورحم علماء المسلمين أجمعين لحياء منهم والميتين. وكنا في المجلس السابق قد بدأنا في قصة شعيب وأخذناها، والآن سنكمل ونقرأ فوائد هذه القصة بإذن الله. وبدايتنا لمن كان يتابع عن طريق نسخة دار العاصمة صفحة 318 في قصة شعيب فوائد متعددة. شيخ سلطان، أي نسخة عندك؟
شيخ عندي النسخة الله يسلمك اللي هي
الأوقاف ولا؟
إيه الأوقاف، وزارة الشؤون والأوقاف الإسلامية.
صفحة كم؟
حاليا ثواني بس، يمكن 220 تقريبا أو 200 و...
طيب، الكتاب موجود له نسختان في التغريدة المشاركة لمن أراد أن يتابع عن طريق PDF.
220، نعم،
تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين. وفي قصة شعيب فوائد متعددة، منها أن بخس المكاييل والموازين خصوصا، وبخس الناس أشياءهم عموما، من أعظم الجرائم الموجبة لعقوبات الدنيا والآخرة. ومنها أن المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي والحاجة إليها أعظم، ولهذا كان الزنا من الشيخ أقبح من الشباب، والكبر من الفقير أقبح من الغني، والسرقة ممن ليس بمحتاج أعظم من وقوعها من المحتاج. لهذا قال شعيب لقومه: إني أراكم بخير، أي بنعم كثيرة، فأي أمر أحوجكم إلى الهلع إلى ما بأيدي الناس بطرق محرمة. ومنها
نعم،
قول
المعصية منكر بلا شك، الزنا منكر عظيم وقبيح، لكنه من الشيخ أقبح منه من الشاب. والكبر أيضا منكر عظيم وقبيح، لكنه من الفقير أقبح من كونه يصدر من الغني. كذلك السرقة ممن هو غير محتاج، وإن كانت السرقة بنفسها منكرا عظيما وجريمة عظيمة، إلا أن صدورها ممن لا يحتاج وليس بفقير ولا معدم أشنع وأقبح من صدورها من المعدم. لذلك شعيب هنا قال لما نهاهم عن هذه الأمور المحرمة في المعاملات المالية والتعامل مع الناس، قال: إني أراكم بخير. يعني حتى الداعي الذي قد يدفع بعض الناس إلى ارتكاب هذه المحرمات والمنكرات ليس موجودا عندكم، إنما هو خبث النفوس. لذلك لماذا كان الزنا من كبر السن أقبح، والكبر من الفقير أقبح، وهذه الأمور أقبح؟ لأن الداعي غير موجود. الشاب قد تدعوه شهوته إلى ارتكاب المحرم، رغم أن هذا ليس مبررا، لكن نقول هناك شيء دفعه. لكن الشيخ الكبير لما يزني، هذا يدل على خبث في نفسه وحب للمعصية. نسأل الله يعافينا وإياكم. وهكذا في سائر الأمثلة التي ذكرها الشيخ. نعم،
أحسن الله إليك. ومنها قوله: بقية الله خير لكم، فيها الحث على الرضا بما أعطى الله والاكتفاء بحلاله عن حرامه، وقصر النظر على الموجود عندك من غير التطلع إلى ما عند الناس. ومنها فيه دلالة على أن الصلاة،
نعم، هذه ترى مسألة مهمة جدا للمسلم، ينبغي للمسلم أن يحرص عليها حرصا شديدا، وهي الرضا بما قسم الله له، والرضا بما أعطاه الله عز وجل، والقناعة بما رزقه الله عز وجل، يقتنع بما جاء ويحمد الله عز وجل على ما أعطاه، ويعلم أن اختيار الله له خير له من اختياره لنفسه، وأن ما حصل له من الخير وما منع عنه من الخير، هذه كلها بأقدار الله عز وجل وبحكمته وعلمه ودرايته بما في ما يصلح للإنسان، فيرضى ويسلم. ومن رضي وسلم لله عز وجل ارتاح وسعد في الدنيا والآخرة. فبقية الله خير لكم، أي ما يذخره الله عز وجل للإنسان في الآخرة خير له مما يعطيه في هذه الدنيا. لذلك كان السلف يتخوفون من انفتاح الدنيا عليهم، يخشون أن تكون هذه حسناتهم قد عجلت لهم في الدنيا. وأذكر أثرا لابن عمر رضي الله عنه إن لم تخني الذاكرة، أنه قال: بقدر ما تتنعم في الدنيا ينقص من نعيمك في الآخرة، لأنها حسنات تجازى عليها. لذلك الإنسان يرضى بما أعطاه الله عز وجل، لا نقول إذا أغناه الله عز وجل يعدم ماله ويرجع للفقر، لا نقول هذا، لكن يرضى بما قسمه الله عز وجل، فإن الله قد اختار له خيرا مما يختار لنفسه، واختار له ما فيه مصلحته، فيرضى ويسلم ويقتنع ويعلم أنه ولو لم يعطى ما يريد هنا في هذه الدنيا فإن بقية الله خير له، وما ذخره الله عز وجل له في الآخرة خير له مما سيعطيه هنا في هذه الفانية. فيحرص المسلم على هذا الأمر العظيم وهذه الخصلة العظيمة التي بها سعادته بإذن الله في الدنيا والآخرة. نعم،
أحسن الله إليك. ومنها فيه دلالة على أن الصلاة سبب لفعل الخيرات،
وفيها قد جاء الأمر في الحديث للإنسان في أمور الدنيا أن ينظر لمن هو دونه، في أمور الدنيا ينظر لمن هو دونه، فإذا نظرت إلى حالك فانظر إلى حال من هو دونك حتى تحمد ربك على النعمة التي أعطاك إياها، وحتى تقتنع بما أنت فيه من الخير، ولا ترفع نظرك ولا تمدن عينك إلى ما أعطي من هو فوقك في الدنيا من زهرة الحياة الدنيا، لأن هذا يورث في قلبك عدم الرضا وعدم القناعة بما أعطاك الله عز وجل، والسخط على ما أنت فيه، والتطلع إلى حال أعظم من حال من الحال التي أنت فيها، فربما زهدت فيما أنت فيه وطلبت ما هو عند غيرك بطرق غير مشروعة أو بطرق مباحة لكنها تشغلك عما خلقت لأجله، وهي العبادة والتقرب إلى الله عز وجل. ولذلك يا أحبة، من المسائل المهمة التي ذكرها العلماء أخذ من هذا الحديث، قالوا أن الإنسان يكره له أن يدخل على أهل الأبهة وأهل الغنى الفاحش والثراء وأهل التنعم الذين هم يفوقونه في أمور الدنيا وفي ملذاتها وفي مباهجها، حتى لا تقع عينه على ما يزهده فيما أعطاه الله عز وجل فيسخط ولا يشكر الله عز وجل. ومن هذا من هذه الأمور التي تدخل في هذا المعنى متابعة حسابات هؤلاء الذين يكونون بهذه المثابة، ممن مثل مشاهير السناب وغيرهم الذين يظهرون أنفسهم بمظهر فيه من التنعم والترفه وفيه من الغنى والثراء وفيه من التلذذ بملذات الدنيا، مما لا يمكن أن يجتمع عند إنسان إلا فيما ندر. فلما يتابع الإنسان هؤلاء يزهد فيما عنده ولا يرضى بما أعطاه الله عز وجل، ويذهب منه خلق القناعة فيشقى في هذه الدنيا، وربما أدى شقاؤه في الدنيا إلى شقائه في الآخرة. فلا تتابع هؤلاء، واعلم أن أكثرهم إن لم يكن كلهم يعيشون على الدعايات وعلى أموال المعلنين، فما تراه في هذه المقاطع في هذه السنابات وفي هذه المواقع هي في الحقيقة من أموال المعلنين وليست من أمواله هو، فهذه هذه القصور التي يدخلها وهذه المقتنيات التي يقتنيها ويعرضها وهذه الاستراحات أو الفنادق أو القصور الأفراح التي يدخلها وهذه الأماكن الجميلة وهذه السفرات التي يسافرها إلى دول العالم المختلفة، كل هذه من أموال المعلنين، فلا تغرك هذه الأشياء ولا هذه الأمور تظن أنه يعيش هذه العيشة وهذه الحياة، بالحقيقة زخرفة وزبرقة يعيشون يقتاتون جراءها من أموال الناس، ينبغي المسلم أن لا يتابع هؤلاء لأجل هذا المعنى الذي ذكرته، ولأجل أيضا أن هؤلاء يشغلون الإنسان متابعة هذه اليوميات وهذه المواقع وهذه المقاطع التي ينشرونها، يشغلك عما ينفعك في دينك ودنياك، وما الفائدة التي ستجنيها؟ الفائدة شبه معدومة، لم تكن معدومة، والضرر موجود بلا شك. فيحذر الإنسان من هذه الأمور ويعرف مصلحته، والحمد لله قد أغنانا الله عز وجل بما أعطانا وكف وجوهنا عن سؤال الناس وعن الحاجة إليهم، فلماذا يؤلم الإنسان قلبه ويشق على نفسه بهذه المتابعة وهذه الأمور التي تزهده ما عنده، ثم يطلب الزيادة بوسائل مشروعة تشغله عن دين الله عز وجل أو غير مشروعة توبقه في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وإياكم. تفضل شيخ.
أحسن الله إليك. ومنها فيه دلالة على أن الصلاة سبب لفعل الخيرات وترك المنكرات وللنصيحة لعباد الله، وقد علم ذلك الكفار بما قال شعيب: الصلاة تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن هنا تعرف حكمة الله ورحمته في أنه فرض علينا الصلوات تتكرر في اليوم والليلة لعظم موقعها وشدة نفعها وجميل آثارها، فلله على ذلك أتم الحمد.
نعم، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتأمر بالخير والطاعة والبر والإحسان وبالأخلاق الفاضلة. قد ذكرت هذا المعنى في المجلس السابق من جانب أنها سمة على خيرية الإنسان وعلى صلاحه، لما ترى محافظته على الصلاة تعلم قدر تقاه وقدر إيمانه وقدر صلاحه، فلا يمكن أن يكون صالحا وهو مقصر في صلاته، لا بد أن هناك خلل في صلاحه وإيمانه. فالصالح التقي النقي تجده أحرص الناس على الصلاة. فإذا أردت أن تأخذ إشارة أو تنبيها أو دلالة على صلاح الإنسان فانظر لحاله مع الصلاة، فهي تعطيك مؤشر، تعطيك مؤشرا لمقدار دينه وأمانته وصدقه. كذلك هي تربي الإنسان على فضائل الأخلاق وتدفعه إلى فضائل الأعمال وترده عن سيئها. فإن لم تحجز الإنسان عن سيء الأخلاق والأفعال والأقوال والأحوال ولم تأمره بالخير وتعينه على البر ففي صلاته خلل، لا بد أن يكون هناك خلل في الصلاة أدى إلى هذا الخلل في أثر الصلاة عليه، فيرجع الإنسان إلى نفسه وإلى صلاته، فإن وجد في صلاته خللا أصلحه، وإن وجد تقصيرا أكمله، حتى يستفيد من هذه الصلاة في دينه ودنياه، حتى تكون له نورا في آخرته تدخله بإذن الله إلى الجنة وترفعه فيها في أعلى الدرجات. الشيخ عياد أنت جاهز؟
نعم شيخ.
نعم موجود. طيب.
ومنها تعرف حكمة الله ورحمته في أنه فرض علينا الصلوات تتكرر في اليوم والليلة.
شيخ.
لعظ. نعم.
ومنها أن العبد بعدها.
ومنها أن العبد في حركات بدنه وتصرفاته وفي معاملاته المالية داخل تحت حجر الشريعة، فما أبيح له منها فعله وما منعه الشرع تعين عليه تركه. فما أبيح له منها فعله وما منعه الشرع تعين عليه تركه. ومن يزعم أنه في ماله حر له أن يفعل ما يشاء من معاملات طيبة وخبيثة فهو بمنزلة من يرى أن عمل بدنه كذلك، وأنه لا فرق عنده بين الكفر والإيمان والصدق والكذب وفعل الخير والشر، الكل مباح. ومن المعلوم أن هذا هو مذهب الإباحيين الذين هم شر الخليقة. مذهب قوم شعيب يشبه هذا، لأنهم أنكروا على شعيب ما لما نهاهم عن المعاملات الظالمة وأباح لهم سواها، فردوا عليه أنهم أحرار في أموالهم لهم أن يفعلوا فيها ما يريدون. ونظير هذا قول من قال إنما البيع مثل الربا، فمن سوى بين ما أباحه وبين ما حرمه الله فقد انحرف في فطرته وعقله بعدما انحرف في دينه.
نعم، ومنها مسألة مهمة يا حبة. دين الله عز وجل وشريعة الله حاكمة على كل أفعال العبد وعلى كل تصرفاته، فلا يخرج شيء عن شرع الله عز وجل، ولا يوجد شيء لا حكم له في شريعة الله عز وجل. لذلك ينبغي الإنسان ينتبه من هذه المفاهيم العلمانية التي تسربت إلى بعض المسلمين، فأصبحوا يرون أن الشريعة تتحكم فقط في العبادات. والله لقد سمعت بعض من ينتسب إلى العلم قبل مدة في إحدى المساحات في رمضان يتكلم وهو من أهل الخير، يعني يريد الخير، لكنه تسرب إليه هذا المفهوم السيء، فذكر أن الإنسان أو الشريعة تحكم عبادة الإنسان وتبين له كيف يعبد الله عز وجل، وأما عمارة الدنيا والسعي في طلب الرزق فإن هذا قد أنيط بالمصلحة، فيرى ما هي المصلحة ويفعله لكي يعمر هذه الأرض، لأن من مقاصد الشريعة عمارة الأرض. فعمارة الأرض جعلت في يد العامر وفي يد الإنسان يستطيع أن يفعل ما يشاء حتى يحقق هذا المقصود. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمر دنياكم، وقال أن هذا يدل على أن أمور الدنيا هي في تحت عقول البشر يطورون فيها ويعملون فيها بما شاءوا، وأن هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ما شاءوا، وهذا خطأ شنيع. وهذه هو مبدأ العلمانية، أن العبادة، أن الشريعة تتعلق بعلاقة الإنسان بربه فقط. وكما قالوا أن الدين في المسجد فقط، وأما خارج الدين خارج المسجد فلا يوجد للدين تحكم ولا نظام. وهذا مبدأ العلمانية التي فصلت دنيا الناس عن شريعة الله عز وجل. هذا خطأ شنيع، ينبغي الإنسان يعرف هذا. لا يوجد شيء إلا وهو محكوم بشرع الله عز وجل. صحيح أن الأصل في العادات والمعاملات الإباحة، لكن هناك حدود شرعية لكل هذه، وتحفظ حقوق الناس وتحفظ حقوق الخلق، وأيضا تنظم هذه الأمور وتعيدها إلى العدل والمصلحة. فلا يوجد تعامل لا تحكمه الشريعة، لا بين العبد وربه، ولا بين العبد ونفسه، ولا بين العبد وغيره من الخلق، فكلها محكومة بشرع الله عز وجل. الأصل في المعاملات الحل إلا إذا خالفت شرع الله عز وجل، لأن الله قد جعل لنا أمورا تنظم هذه المعاملات، فما كان في دائرة المباح فهو مباح، فإن حصل شيء من المحرمات في هذه المعاملة حرمت. وقد ذكرنا في آيات المعاملات والبيوع إن كنتم تذكرون في رمضان، ذكر الشيخ أن المعاملات الأصل فيها الإباحة إلا إذا حصل فيها ثلاثة أشياء، إذا دخل في هذه المعاملات ثلاثة أشياء: الظلم والغرر والجهالة والربا. فإذا سلمت المعاملة من الثلاث هذه المحرمة فإن المعاملة صحيحة وسليمة. إذن المعاملات الأصل فيها الإباحة إلا إذا دخل فيها ظلم لأحد الطرفين أو لكلا الطرفين، أو دخل فيها جهالة، جهل شيء من ما عقد عليه، أو دخل فيها الربا، فإنها تحرم. بقية المعاملات تصح. فكيف نقول أن المعاملات لا دخل للشريعة فيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن أن نفعل ما نشاء، وقد جاء تحريم الربا في القرآن، وجاء تحريم الظلم، وجاء تحريم الجهالة في المعاملات والغرر، والغبن، كل هذه تحكم تعاملاتنا. فلا يوجد شيء من التعاملات للإنسان إلا محكوم بشرع الله عز وجل، سواء كان هذا التعامل، وأعيد هذا الكلام لأهميته، سواء كان تعامل الإنسان مع الله عز وجل هو محكوم بالشريعة، وتعامل الإنسان مع نفسه محكوم بالشريعة، وتعامله مع بقية الخلق محكوم بالشريعة. هذه مسألة مهمة، ونحذر من تسرب هذه المفاهيم العلمانية. والله إن هذا الأمر قد تسرب إلى كثير من المسلمين الصالحين، بل حتى من المنتسبين إلى العلم، لكثرة ما يشاهد الإنسان من هذه الشبهات، ويطرق سمعه وقلبه من هذه الضلالات التي يكررها أعداء الإسلام بأساليب متنوعة مختلفة، حتى تشربت بعض القلوب هذه المفاهيم. فنحذر من هذا يا أحبة. نعم.
ومنها أن الناصح للخلق الذي يأمرهم وينهاهم من تمام قبول الناس لقوله، أنه إذا أمرهم بشيء أن يكون أول الفاعلين له، وإذا نهاهم عن شيء كان أول التاركين، لقول شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ومنها أن الأنبياء جميعهم بعثوا بالإصلاح والصلاح، ونهوا عن الشرور والفساد، فكل صلاح وإصلاح ديني ودنيوي فهو من دين الأنبياء، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أبدى وأعاد في هذا الأصل، ووضع على الخلق الأصول النافعة التي يجرون عليها في الأمور العادية والدنيوية، كما وضع لهم الأصول في الأمور الدينية، وأنه كما أن على العبد السعي والاجتهاد في فعل الصلاح والإصلاح، فعليه أن يستمد العون من ربه على ذلك، وأن يعلم أنه لا يقدر على ذلك ولا على تكميله إلا بالله، لقول شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
نعم. ومنها أنت أيها المسلم مأمور بأمرين، مأمور بشيئين، بالصلاح والإصلاح، الصلاح في نفسك والسعي في إصلاح غيرك، ولن تنجو إلا بهذين الأمرين، بدليل قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن الله عز وجل قد حكم على كل إنسان بأنه خاسر هالك في النار، بل وأقسم على ذلك، أقسم الله عز وجل وحلف على أن كل إنسان هالك خاسر وفي النار في جهنم، إلا من اتصف بأربع صفات أو حقق أربعة شروط: الشرط الأول الإيمان، الشرط الثاني العمل الصالح، الشرط الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشرط الثالث الرابع التواصي بالصبر. ولو لاحظنا وتأملنا لوجدنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالصبر كلها أمور داخلة في الأعمال الصالحة، داخلة في الأعمال الصالحة، لكن إفرادها بالذكر مع أن كلمة وعمل الصالحات تشملها، إفرادها بالذكر دليل على أن الإنسان لن ينجو بصلاح نفسه فقط، حتى يسعى في صلاح غيره، وانتبهوا لهذه اللفظة: حتى يسعى في صلاح غيره، لا أن يصلح غيره، لأن إصلاح الناس هذا بيد الله عز وجل، أنت عليك أن تسعى في صلاحهم، عليك البلاغ كما هو على الأنبياء: إن على الرسول إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. أما النتائج والصلاح هذه بيد الله عز وجل، الهداية بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت، أنت مأمور بالسعي في إصلاح الناس، فأنت لن تنجو إلا بصلاح نفسك وإصلاح غيرك، بالسعي في إصلاح غيرك. هذه مسألة مهمة لابد أن يفطن لها المسلم. الشيخ سلطان تفضل.
أحسن الله عليك. ومنها أن الداعي إلى الله،
من هذه قصة شعيب تدل على هذا أيضا، قال شعيب عليه الصلاة والسلام قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فهذا صلاح في نفسه، هذا صلاحه في نفسه، ثم قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وهذا هو السعي في إصلاح غيره. نعم. ومنها
أحسن الله.
ومنها أن الداعي إلى الله يحتاج إلى الحلم وحسن الخلق ومقابلة المسيئين بأقوالهم وأفعالهم بضد ذلك، وأن لا يحبطه أذى الخلق ولا يصده عن شيء من دعوته، وهذا الخلق كماله للرسل صلوات الله عليهم وسلم. فانظر إلى شعيب عليه السلام وحسن خلقه مع قومه ودعوته لهم بكل طريق، وهم يسمعونه الأقوال السيئة ويقابلونه المقابلة الفعلية، وهو صلى الله عليه وسلم يحلم عليهم ويصفح ويتكلم معهم كلاما لم يصدر منهم له وفي حقه إلا الإحسان، ويهون هذا الأمر أن هذا خلق من ظفر به وحازه فقد فاز بالحظ العظيم، وأن لصاحبه عند الله المقامات العالية والنعيم المقيم، ويهونه أنه يعالج أمما قد طبعوا على أخلاق إزالتها وقلعها أصعب من قلع الجبال الرواسي، ومرنوا على عقائد ومذاهب بذلوا فيها الأموال والأرواح وقدموها عندهم. أفتظن مع هذا أن أمثال هؤلاء يقتنعون بمجرد القول بأن هذه مذاهب باطلة وأقوال فاسدة؟ أم تحسبهم يغتفرون لمن نالها بسوء؟ كلا والله إن هؤلاء.
هذه مسألة أيضا مهمة، أن من صفات الداعي إلى الله عز وجل طلاب العلم والمشايخ والمعلم والمربي بشكل عام، من صفاته الحلم والسمو على أخطاء الآخرين والتغاضي عنها والصبر على الأذى، وهذه الخصلة قاسم مشترك وخصلة مشتركة في كل الدعاة الناجحين وعلى رأسهم الأنبياء، فإن الأنبياء هم سادة الدعاة والمصلحين، فهذه الخصلة تجدها حاضرة في حياتهم وسيرتهم عليهم الصلاة والسلام. وكذلك لو سبرت أحوال المصلحين الذين نجحت دعوتهم وصار لها قبول في المجتمعات الإسلامية على مر التاريخ، ستجد أن هذا الخلق حاضرا في سيرتهم وفي تصرفاتهم، تجد الواحدة منهم على قدر عال وعظيم من الحلم والصبر، لا يقابل الإساءة بالإساءة، وإنما يحلم ويصبر ويقابل الإساءة بالإحسان، ولذلك كان هذا سببا في نجاح دعوتهم وقبولها عند الناس بإذن الله بفضله. لذلك هذه مسألة مهمة، لذلك على المربي في أوسع المجالات أو أضيقها، المربي الذي في أوسع الحارات مثل العلماء الربانيين الذين لهم صيت وسمعة وشهرة عند العالم وفي المجتمعات الإسلامية، هؤلاء يعتبر تربيتهم وتعليمهم على شكل واسع، وأيضا المربي في الدائرة الضيقة كالأب والأم والأخ الأكبر في البيت ومن له ولاية على يعني على عدد محدود من الناس، فإنه أيضا يحتاج إلى الحلم والصبر والتغاضي عن أخطاء الآخرين المتربين المتعلمين، وأيضا مقابلة إساءتهم بالإحسان. هذا خلق مشترك عند الناجحين في الدعوة والإصلاح. نعم.
أحسن الله إليك. أفتظن مع هذا أن أمثال هؤلاء يقتنعون بمجرد القول بأن هذه مذاهب باطلة وأقوال فاسدة؟ أم تحسبهم يغتفرون لمن نالها بسوء؟ كلا والله، إن هؤلاء يحتاجون إلى معالجات متنوعة بالطرق التي دعت إليها الرسل، يذكرون بنعم الله وأن الذي تفرد بالنعم يتعين أن يفرد بالعبادة، ويذكر لهم من تفاصيل النعم ما لا يعد ولا يحصى، ويذكرون بما في مذاهبهم من الزيغ والفساد والاضطراب والتناقص المزلزل للعقائد الداعي إلى تركها، ويذكرون بما بين أيديهم وما خلفهم من أيام الله ووقائعه بالأمم المكذبة للرسل المنكرة للتوحيد، ويذكرون بما في الإيمان بالله وتوحيده ودينه من المحاسن والمصالح والمنافع الدينية والدنيوية الجاذبة للقلوب المسهلة لكل مطلوب.
نعم، هذا أمر متعلق بالأمر السابق لكن الشيخ أكد عليه، وهو أمر مهم، وهو استخدام كل الوسائل كل السبل التي تستطيعها في إصلاح من تريد إصلاحه وتعليم من تريد تعليمه وتوجيه من تريد توجيهه، لا تترك شيئا. بعضنا يستخدم أسلوبا واحدا أو أسلوبين ثم لا يجد لها قبولا أو تأثيرا واضحا فييأس وينقطع ويترك توجيه هؤلاء أو تعليمهم ويقول هؤلاء لا ينفع فيهم شيء. وهذا خطأ، هذا ليس منهج المصلحين ولا الأنبياء. خذوا مثالا سريعا وقد ذكرنا أشرنا إليه، وسأحيلكم على مليء بعد قليل بإذن الله. نوح عليه السلام ماذا قال في سورة نوح؟ قال ثم إني دعوتهم جهارا، وقال أنه دعاهم ليلا ونهارا وأعلن لهم وأسر لهم ولم يترك طريقة حتى، وانظروا كم كانت دعوته حتى يأس منهم، كم استمر في الدعوة حتى قال له الله عز وجل أنه لن يؤمن معك إلا من آمن. كم استمر؟ 950 سنة وهو يحاول هؤلاء الناس المعاندين المعرضين، لم يترك طريقة ولا وسيلة ولا حيلة إلا فعلها طيلة الألف سنة إلا 50 عاما وهم معرضون، لم يؤمن معه إلا القليل. في أكثر ما جاء في الآثار أنهم كانوا 80 رجلا وامرأتان أو قريب من هذا العدد، أو 12 امرأة، تخيلت يعني قرابة 90، أقل من 90 أو حوالي 90، وفي روايات أخرى أنهم أقل من ذلك. 950 سنة وهو يدعوهم حتى قال له الله عز وجل إنه لن يؤمن معك إلا من قد آمن، ثم أمره بصنع الفلك لأنه سيهلك هؤلاء المعاندين. فماذا فعلنا نحن مع من نريد إصلاحهم وتعليمهم وتوجيههم وتربيتهم؟ لا شيء. وأنا أحيلكم يا أحبة إلى حلقة من الحلقات الموجودة في إحدى التغريدات المشاركة، وقفات تربوية مع قصص الأنبياء، الحلقة التي تكلم فيها الشيخ محمد حفظه الله وإياكم عن قصة نوح وفائدها. تكلم الشيخ فوائد وعبر من هذه القصة وذكر هذا المعنى وأطال فيه وأجاد، فأدعوكم إلى سماع هذا الكلام لأنه سينفع بإذن الله فينا نحن معشر المعلمين والمربين والآباء والأمهات، سينفعنا بإذن الله. تفضل الشيخ.
الله يبارك. هذا كله فيحتاج الخلق إلى الإحسان إليهم وبذل المعروف، وأقول ذلك الصبر على أذاهم وتحمل ما يصدر منهم ولين الكلام معهم، وسلوك كل سبيل حكمة معهم، والتنقل معهم في الأمور بالاكتفاء ببعض ما تسمح به أنفسهم ليستدرج بهم إلى تكميله، والبداءة بالأهم فالأهم، وأعظمهم قياما بهذه الأمور وغيرها سيدهم وخاتمهم وإمام الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. الشيخ حيات تفضل.
نعم، قصة موسى وهارون عليهم السلام. قد ذكر الله لموسى بن عمران ومعه أخوه هارون عليهما السلام سيرة طويلة، وساق قصصه في مواضع من كتابه بأساليب متنوعة واختصار أو بسط يليق بذلك المقام. وليس في قصص القرآن أعظم من قصة موسى، لأنه عالج فرعون وجنوده وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة، وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل، وشريعته وكتابه التوراة هو مرجع أنبياء بني إسرائيل وعلمائهم وأتباعه أكثر أتباع الأنبياء غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وله من القوة العظيمة في إقامة دين الله والدعوة إليه والغيرة العظيمة ما ليس لغيره. وقد ولد في وقت قد اشتد فيه فكان يذبح كل مولود ذكر يولد من بني إسرائيل ويستحي النساء للخدمة والامتهان، فلما ولدته أمه خافت عليه خوفا شديدا، فإن فرعون جعل على بني إسرائيل من يرقب نساءهم ومواليدهم، وكان بيتها على ضفة نهر النيل. واضح الصوت شيخ؟
واضح شيخ. نعم تفضل.
وكان بيتها على ضفة نهر النيل، فألهمها الله أن وضعت له تابوتا إذا خافت أحدا ألقته في اليم وربطته بحبل لئلا تجري به جرية الماء، ومن لطف الله بأنه أوحى لها ألا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فلما ألقته ذات يوم انفلت رباط التابوت، فذهب الماء بالتابوت الذي في وسط موسى،
ومن قدر الله أن وقع في يدي آل فرعون وجيء به إلى امرأة فرعون آسيا، فلما رأته أحبته حبا شديدا، وكان الله قد ألقى عليه المحبة في القلوب وشاع الخبر ووصل إلى فرعون فطلبه ليقتله، فقالت امرأته لا تقتلوه قرة عين لي ولك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فنجى بهذا السبب من قتلهم. وكان هذا الأثر الطيب والمقدم وكان هذا الأثر الطيب والمقد والمقدم والمقدمة الصالحة من السعي المشكور عند الله، فكان هذا من أسباب هدايتها وإيمانها بموسى بعد ذلك.
نعم، إحسانها إلى موسى، إحسانها إلى موسى وحبها له كان سببا في أن ألقى الله عز وجل في قلبها الهداية، وأنقذها الله عز وجل من النار والكفر، رغم أنها تعيش في بيت فرعون أكفر أهل الأرض، ولكن الله عز وجل أنقذها بسبب هذا العمل الصالح الذي فعلته وهذا الحب الذي أحبته لموسى عليه السلام. نعم، تفضل.
أما أم موسى فإنها فزعت وأصبح فؤادها فارغا، وكاد الصبر أن يغلب فيها، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، وقالت لأخته قصيه وتحسسي عنه، وكانت امرأة فرعون قد عرضت عليه المراضع فلم يقبل ثدي امرأة، وعطش وجعل يتلوى من الجوع، وأخرجوه إلى الطريق لعل الله أن ييسر له أحدا، فحانت من أخته نظرة إليه وبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون بشأنها، فلما أقبلت عليه وفهمت منهم أنهم يطلبون له مرضعا قالت لهم هل أدلك
مرضعا
وفهمت منهم أنهم يطلبون له مرضعا قالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ثم ذكر الله في هذه الصورة قصة مفصلة واضحة وكيف تنقلت به الأحوال، قراءتها كافية عن شرح معناها لوضوحها وتفصيلاتها، والله تعالى ما فصل لنا إلا ما ننتفع به ونعتبر، ولكن في قصته من العبر والفوائد شيء كثير ننبه على بعضها منها.
وهذا يا حبذا تأملنا في هذه القصة من أولها إلى آخرها، كعادة قصص الأنبياء وغيرهم يظهر لنا لطف الله عز وجل وعنايته بعباده وبخلقه، ولما نستشعر هذا يمتلئ قلب المؤمن حبا لله عز وجل ورجاء فيما عنده وعدم قنوط ويأس من رحمته ومن تفريجه للكرب، بل جاء في الحديث الصحيح أن النصر مع الصبر وأن اليسر مع العسر وأن الفرج مع الكرب والشدة، فإذا اشتدت الكربة انفرجت بإذن الله واقترب الفرج، فلا تيأس أيها المؤمن، فإن الله يلطف بك وأنت لا تشعر، ويدبر أمرك وأنت لا تدري، ويصنع لك وأنت لا تعلم، فكن دائما على ثقة بموعود الله وثقة بقدرة الله وثقة بلطف الله عز وجل ورحمته بك، فهو أرحم بك من نفسك، مهما اشتدت عليك الخطوب ومهما لهمت عليك الكروب فإنك في عين علام الغيوب وفي رحمة رب الأرباب ومسبب الأسباب، فلا تغفل عن هذا المعنى أبدا ولا تيأس من رحمة الله أبدا، فإن رحمة الله قريب من المحسنين، أنت عليك أن تحسن وأن تقوم بما أمرك الله عز وجل به من العمل الصالح وتنتهي عما نهاك الله عنه، ولا تشك ولا ترتاب أبدا في صدق موعود الله عز وجل، إن الله لا يخلف الميعاد. تفضل الشيخ سلطان.
ذكر الفوائد المستنبطة نصا أو ظاهرا أو تعميما أو تعليلا من قصة موسى صلى الله عليه وسلم، منها لطف الله بأم موسى بذلك الإلهام الذي به سلم ابنها، وتلك البشارة من الله لها برد إليها التي لولاها لقضى عليها الحزن على ولدها، ثم رده إليها بإلجائه إليها قدرا بتحريم المرضع عليه وبذلك وغيره، يعلم أن ألطاف الله على أوليائه لا تتصورها العقول ولا تعبر عنها العبارات.
وتأمل يعني هنا ذكرني بملحظ جميل وموقفين جميلين. هذا الموقف لما انفلت التابوت وذهب الطفل الرضيع ابنها حشاشة جوفها وفلذة كبدها، وتعلمون حب الأم لابنها وتعلقها به، ذهب وأخذته المياه أمام نظريها. هذا الأمر كفيل بأن يفطر فؤاد الأم وأن يقتلها غما وهما، فأوحى الله إليها ليطمئنها وليربط على قلبها بأن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأيضا لاحظوا، أيضا تذكروا معي سيأتي إن شاء الله في قصة يوسف، لما ألقى إخوة يوسف في الجب في البئر، تخيلوا طفل صغير جدا يلقيه إخوانه في بئر عميقة مظلمة. رأيتم صعوبة الموقف؟ استشعرتم هذا الأمر وشناعته وعظمه على طفل صغير؟ هذا الأمر كثير بأن يفطر فؤاده وأن يموت هما وغما، خيانة إخوانه وغدرهم، وكذلك كونه في بئر موحشة، وأيضا أن إخوانه سيذهبون وسيفقد والده ووالدته وأهله، والموت مشرف قريب منه يأتيه من كل مكان، وهو في هذه المظلمة، في قعر هذه المظلمة الموحشة. فيلقي الله عز وجل في قلبه ويوحي إليه ليطمئنه وأنه سيكون له، سينجيه وسيكون له شأن، وسيخبرهم ويحاسبهم بما عملوه معه ربطا على قلبه وتهوينا للأمر عليه. هذا كله من لطف الله عز وجل. هذه صورة مصغرة ولمحة سريعة من لطف الله عز وجل. هل كان يوسف عليه السلام في تلك اللحظة يخطر في باله هذه كلها التي ستحصل؟ لو أن الله لم يلقي في قلبه هذه البشارة التي تربط على قلبه في هذا الموقف العصيب، ماذا كان سيحصل؟ لكن الله عز وجل تولاه. كذلك هذه الأم المفطورة المكلومة لما يوحي إليها الله عز وجل فيهدأ من وجدها ومن حزنها ومن خوفها ليربط على قلبها. فيا لله ما أعظم الله وما ألطفه وما أوسع رحمته بعباده. نعم،
أحسن الله إليك. وذلك وغيره يعلم أن ألطاف الله على أوليائه لا تتصورها العقول ولا تعبر عنها العبارات. وتأمل موقع هذه البشارة، وأنه أتاها ابنها ترضعه جهرا وتأخذ عليه أجرا وتسمى أمه شرعا وقدرا، وبذلك اطمأن قلبها وازداد إيمانها. وفي هذا مصداق لقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلا أكره لأم موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون، ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة وآثاره الطيبة، ومنها أن آيات الله وعبره في الأمم السابقة إنما يستفيد منها ويستنير بها المؤمنون، والله يسوق القصص لأجلهم، كما قال تعالى في هذه القصة: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ومنها أن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه وأتى به شيئا فشيئا بالتدريج لا دفعة واحدة. ومنها أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي أن يستولي عليها الكسل عن السعي في حقوقها ولا اليأس من الارتقاء إلى أعلى الأمور، خصوصا إذا كانوا مظلومين، كما استنقذ الله بني إسرائيل على ضعفها واستبعادها لفرعون وملئه منهم ومكنهم في الأرض وملكهم بلادهم. منها أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقها لا يقوم لها أمر دينها كما لا يقوم لها أمر دنياها.
نعم، هذه هاتان فائدتان عظيمتان ونحتاجهما في هذا الزمان الذي أصبحت أمتنا أمة مستضعفة لا قيمة لها بين الأمم، فينبغي ألا يستولي علينا اليأس والهوان والخوف، فلا نعمل ولا نسعى إلى رفعة أمتنا وصلاح حالها وانتصارها على أعدائها، بل نعد العدة ونسعى، وكل يبني في صرح الأمة ما استطاع ويسعى بما يقدر عليه. وليعلم كل إنسان أن الأمة كلها هي مجموع أفراد. الأمة التي تراها الآن بمليار وستمائة مليون أو قريب من هذا، مليار ونصف المليار، لا تنظر إلى كيف نصلح مليار ونصف المليار، لا تنظر إلى هذا. إذا نظرت إلى هذه النظرة ستيأس بلا شك. لكن هؤلاء المليار والنصف هم في حقيقتهم أفراد، أشخاص، واحد وواحد وواحد، حتى أصبحوا مليارا ونصف المليار. فلو أن كل واحد منهم سعى في إصلاح نفسه وإصلاح من حوله لصلحت الأمة وقويت وعزت وارتفعت وانتصرت. لكن أقعدنا اليأس والكسل والعجز والخوف والخور والجبن، كل يقول ماذا أصنع، الأمة فسدت، ماذا أصنع، أنا واحد من مليار ونصف المليار، كيف سأؤثر على هؤلاء كلهم؟ لا تؤثر عليهم كلهم، لا نريدك أن تؤثر على المليار، نريدك أن تؤثر على نفسك أنت وعلى من حولك، أبنائك وأهلك وجيرانك ودائرتك. إذا فعلت ذلك فقد أحسنت إلى نفسك وإلى الأمة إحسانا عظيما. وهذا أمر مهم يا أحبة، لا تحقر نفسك ولا تحقر جهدك. أنت تبني نبنا، هذه القصور العالية والأبراج التي طالت السحاب وتعدت السحاب وأصبحت تسمى ناطحات السحاب، السحاب يكون في نصفها، هل هي بنيت هكذا وركزت على وجه الأرض؟ لا، بنيت لبنة لبنة، قطعة قطعة، حتى أصبحت بهذه المثابة. فلا بد أن نبني أمتنا ومجدنا وعزنا لبنة لبنة، وأن نسعى ولا نكسل ولا نيأس ولا نقنط، لا بد أن نسعى في ذلك. كوننا الآن مستضعفين ومخذولين وضعفاء وليس لنا قيمة لا يبرر لنا الكسل، بالعكس هذا يفترض أن يكون دافعا عظيما للعمل والسعي في إصلاح الأمة وإصلاح المجتمعات الإسلامية، بأن نبدأ بأنفسنا بمن حولنا. نعم،
أحسن الله إليك. ومنها أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقها لا يقوم لها أمر دينها كما لا يقوم لها أمر دنياها. ومنها أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يسيء من الخلق. ومنها أن
أنت لحسن خلقك أكثرت اليوم من تغيير الخلق إلى الخلق،
رضي الله عنك،
انطبع على لسانك حسن خلقك.
ومنها أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف. ومنها أن الإيمان يزيد وينقص لقوله لتكون من المؤمنين، والمراد بالإيمان هنا زيادته وزيادة طمأنينته. ومنها أن من أعظم نعم الله على العبد تثبيت الله له عند المقلقات والمخاوف، فإنه كما يزداد به إيمانه وثوابه فإنه يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب ويبقى رأيه وأفكاره ثابتة. وأما من لم يحصل له هذا الثبات فإنه لقلقه وروعه يضيع فكره ويذهل عقله ولا ينتفع بنفسه في تلك الحال. ومنها أن العبد وإن عرف أن القضاء والقدر حق وأن وعد الله نافذ لا بد منه فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي تنفع، فإن الأسباب والسعي فيها من قدر الله، فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها، ومع ذلك لما التقطه آل فرعون سعت بالأسباب وأرسلت أخته لتقصه وتعمل الأسباب المناسبة لتلك الحال.
نعم، فعل الأسباب هو من الأشياء التي يتحقق بها التوكل على الله عز وجل، لأن بعض الناس يفهم أن فعل الأسباب ينافي التوكل على الله عز وجل، لا، هذا خطأ. فعل الأسباب لا ينافي، بل هو من ضمن التوكل. فعل الأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل، إنما هو شيء من أجزاء التوكل على الله عز وجل، من الأشياء التي تكمل بها توكلك على الله عز وجل، أن تفعل الأسباب التي شرعها الله عز وجل لك وأتاحها لك حتى تحصل على هذه الأشياء التي تريدها من الله عز وجل. ففعل الأسباب من ضمن التوكل، من ضمن مفهوم التوكل. أما ترك الأسباب فليس توكلا، هو تواكل في الحقيقة، ترك فعل الأسباب تواكل، فينبغي الإنسان أن يتوكل على الله عز وجل، بلا شك يعتمد اعتمادا كليا على الله عز وجل، ويفعل الأسباب طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومع اليقين بأنها أسباب لا تنفع ولا تضر إلا إذا أراد الله عز وجل. هذه هي العقيدة الصحيحة السليمة للمؤمن، أن يعتمد في حصول أي شيء يريده أو في دفع ما لا يريده على الله عز وجل اعتمادا كليا، ويفعل الأسباب طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مع اليقين التام والاعتقاد الجازم أنها أسباب لا تأثير لها إلا إذا أراد الله عز وجل ذلك. نعم،
أحسن الله إليك. ومنها جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال إذا انتفى المحذور، كما صنعت أخته موسى وابنتها صاحب مدين. ومنها جواز
الضابط في ذلك عدم الخضوع، عدم الفتنة. إذا أمنت الفتنة من المرأة وعلى المرأة، يعني كيف من المرأة أن تفتن غيرها، تفتن الرجال، وعلى المرأة أن تفتن هي بالرجال، فإذا أمنت الفتنة فإنه يجوز لها أن تكلم الرجال بغير خضوع ولا لين في الكلام وعند الحاجة. أما الحديث بغير حاجة أو الحديث بخضوع ولو كان لحاجة فهذا لا يجوز. والخضوع يا أحبة له صور كثيرة، أي شيء قد يؤثر على قلب الرجل ويلفت انتباهه إلى المرأة، أو يشعر الرجل بأن المرأة راغبة فيه أو سهلة المنال، فإن هذا من الخضوع. ولذلك يا أحبة من الصور المعاصرة في هذا الرد على الرجال مثلا في تغريداتهم وفي منشوراتهم ببعض الوجوه التعبيرية أو بالبرود أو بأي مظهر من مظاهر أو بكلمات فيها لين أو شيء من هذا، لا يجوز. ولو كان هذا الرجل كبير سن أو كان أعبد خلق الله عز وجل فهو يبقى رجلا، لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك. وبعض النساء من طيبة قلبها وعفتها وبعدها عن هذه الأمور تتساهل في هذه الأمور، ليس شرطا أن من فعلت هذا أن تكون هي فعلا راغبة في الفاحشة أو راغبة في المنكر، لا، أحيانا جهلا منها أو لطيبة قلبها ربما ردت برد يشعر من يقرأه من الرجال أنها سهلة المنال أو أنها تريد شيئا معينا من التفاعل من الرجل أو من هذه الأمور التي نسأل الله يعافينا وإياكم منها، فتضع مثلا وردة أو تضع وجها تعبيريا ضاحكا أو تضع اليد المقبوضة هذه التي تعني الإعجاب التي يرتفع الإبهام فيها أو شيء من هذه الإشارات. ينبغي المرأة أن تحفظ نفسها من هذا في التعامل مع الرجال، فلا يظهر منها أي شيء. إذا احتاجت إلى أن ترد على تغريدة مغرد فإنها ترد برد نسميه نحن في عباراتنا المعاصرة رسميا ردا لا خضوع فيه، ردا مقتضبا يبين المقصود في أقصر عبارة وأقل حروف. هذه مسألة مهمة أقولها لأخواتي وبناتي الموجودات الآن في هذه المساحة، وأرجو أن ينقلنها إلى أخواتهن ومعارفهن من النساء. نعم،
أحسن الله عليك. ومنها جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع كما فعلت أم موسى، فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد من شرعنا ما ينسخه. ومنها أن قتل الكافر الذي لعه عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى ندم على قتله القبطية واستغفر الله منه وتاب إليه. ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين المفسدين في الأرض، ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب، ولو زعم أنه مصلح حتى يرد الشرع بما يبيح قتل النفس.
منها الإرهاب هنا، الإرهاب هو اللفظة العربية المعروفة، لا المصطلح الموجود الآن الذي قصر على جانب الظلم والاعتداء على بغير حق. فالإرهاب الآن أصبح كلمة مستنكرة مستبشعة، مع أنها ليست كذلك. وهذا له نظير كثير في كلام الناس الآن. كلمات كثيرة من كلام العرب تدل على معان حسنة وتدل على معان أخرى غير حسنة، قصرت على المعنى السيء فقط فأصبحت مستبشعة. وإلا فإن الإرهاب يشمل الإرهاب الحسن والمشروع والمطلوب والواجب، ويشمل أيضا مصطلح آخر، لكن الغالب عليه هو المصطلح الحسن، لكن الآن لا يستعمل إلا في ما يراد تقبيحه وتشنيعه. فيقال إرهاب، إذا سمع الناس الإرهاب من كثرة ما تستخدم في الاعتداء بغير حق وظلم الناس وقتلهم بغير حق، أصبحت تهمة تلصق بكل إنسان ويتبرأ منها كل إنسان ويخشى أن يوصم بها. والشيخ هنا يقول الإرهاب، ومثلها كلمات كثيرة يعني ظلمت، مثل التحريض. التحريض يكون بالخير والشر، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين، فهو يستخدم في الخير، كذلك غير من الكلمات، لكنها قصرت على هذا ولا نريد أن نطيل فيها حتى لا يذهب الوقت. نعم،
أحسن الله إليك. ومنها أن إخبار الغير بما قيل فيه وعنه على وجه التحذير له من شر يقع به لا يكون نميما، بل قد يكون واجبا، كما ساق الله خبر ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى محذرا لموسى على وجه الثناء عليه. ومنها إذا خاف التلف بالقتل بغير حق في إقامته في
هذا موضوع. فرق دقيق بين النميمة والنصيحة. النصيحة تكون أولا بوجه حق، وأيضا بنية إنقاذ الإنسان من هلكة أو من مضرة ستحصل له، لا بقصد الإفساد. فهنا يكون هذا نصحا ولا يكون نميمة، بشرط أن يكون الشيء الذي يحذ يعني الذي دفعه للتحذير والنصح شيئا متيقنا لا شكوك، إنما تكون أمور يقينية وحقيقية. يأتي إنسان يحذر شخصا من شخص ويقول انتبه من هذا فلان كذا وكذا على أمور يظنها ظنا، فهذا لا يجوز. إنما إذا تيقن أن في هذا الأمر مضرة لهذا الشخص، هنا يجب عليه أن ينصح إليه وأن يشير عليه بالخير وأن يحذره من الشر، ولا تسمى هذه نميمة. ظن الوقت انتهى شيخ. طيب، لعلنا نتوقف هنا، نخشى نطيل عليكم، ونكمل غدا بإذن الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد، الحمد لله رب العالمين. أحبتي، لا تنسوا المشاركة في الهاشتاك في الوسم خلاصة تفسير القرآن بنشر الفوائد التي تستفيدونها من هذا الدرس ومن غيره من الدروس، ولو بنقل فوائد الكتاب. الشيخ ذكر لنا هنا في هذا الكتاب فوائد عظيمة جدا، ولو بانتقاء بعض الفوائد ونشرها. وإن وجدتم في كلام متحدث شيئا من الخير فأحسنوا إليه وإلى غيره بنقله، جزاكم الله خيرا. كذلك أذكركم بالحلقات الموجودة في الأعلى في التغريدة التي فيها وقفات مع قصص الأنبياء للشيخ الدكتور محمد بن عبد الله القحطاني، وهو أستاذ الدراسات العليا في العلوم في القرآن وعلومه، ومتخصص في هذا الجانب، وستجدون في هذه اللقاءات من الفوائد العظيمة الشيء الكثير مما يضاف إلى هذه الفوائد التي نأخذها الآن في هذا الكتاب. كذلك لا تنسوا من يسجل هذه المساحة وينشرها من دعائكم، ولا تنسوا أيضا من يتصدق عنكم يوميا من دعائكم، ولا تنسوا إخوانكم وأخواتكم المكروبين والمكروبات من أعضاء هذه المساحة من دعائكم.